การที่มาขวางเราได้ไม่นานไม่นานในหลักเดียวเดียวท่านโอเคช่วยดูสารคดีดังเดียร์นะช่วยบอกว่ามันจะมีเรื่องต้องบอกว่าอะไรที่กับเหล่าวังสามตะกี้มรณะมีความอาถรรพ์เต็มเลยป้าบัวตายดีบัวบัวยาดีบัวบัวเรว่าอีลาเรื่องใดقد كان يلف علي موضوعا بما أجد له من مسيس الحاجة كنت أحاول تجنبه إلا أنه يبدو أن هذا الموضوع أو هذا النوع من التفكير قد سيطر علي سيطرة كثيرة وقد بقيت مترددا حتى الساعة السابعة من هذا المساء لم أحضر شيئا البتة لكنني بعد ذلك عزمت على طرح هذا الموضوع وجعله موضوعا لهذا الشهر المبارك هذا الموضوع هو علم الأحلام لنسميه علم الأحلام لم نتوغل في هذا العلم من جميع جوانبه فإنه بحر واسع ولكننا سوف ننظر إلى الموضوع من جهات ثلاث أو أربع سننظر إلى الموضوع من جهة علم النفس التحليلي ومن جهة الآثار الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية التي تحدثها الأحلام في المجتمع أيضا سننظر إليه من جهة علم الاجتماع وقد نتعرض إلى علم جديد قد ظهر في هذه السنين المتأخرة أيضا له علاقة بعلم الأحلام يعرف بعلم الباراسيكولوجي لكن التعرض له سيكون ضيقا جدا و أيضا سنركز على الناحية الدينية والشرعية للأحلام هذا الموضوع في حقيقته طريف وجاف طريف لأنه يعتمد على القصص والحوادث اليومية الموجودة في مختلف البلدان وجاف لأن المدارس التي تتعرض له وتحاول تحليله كلها مدارس عقلية وفكرية جافة سواء منها النواحي الدينية أو نواحي العلوم الإنسانية الأخرى أو نواحي العلوم الدينية التي تعرضت له كلها مدارس فكرية وفلسفية جافة هناك جوانب أخرى قد يتعرض لها في هذا العلم كالمدارس السياسية أو مدارس العلوم السياسية المتعلقة بالأحلام حاولنا قدر الإمكان تجنب الكلام فيها من هذه الجهة ولكن لماذا الأحلام؟ عنوان المحاضرات بطبيعة الحال سيكون الأحلام وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية عند المسلمين ولكن لماذا الأحلام؟ بطبيعة الأحال أن ما منا أحد إلا وهو يحلم ويرى أمورا في النوم وما منا أحد إلا ويوجد له هذا الحلم إن لم يكن يقينا فبلبلة وشك في الإقدام على أمر أو الإحجام عنه وفي الحياة اليومية تصلني كثيرا من المتصلين يطلب مني أن أفسر له حلما وكأنني إنما تخصصت في تفسير الأحلام. وقد يكون ذلك الشخص خائفا من الرؤيا التي رآها منزعجا، فلا يمكنني أن أرد عليه بعنف فأزيده اضطرابا أو أتركه في حيرته وغلبلته. إضافة إلى أنه في السنوات الأخيرة قد حصلت في البحرين عدة أحلام متعددة لها مساس بالاعتقادات ولها مساس بالسلوك الديني، وقد حصلت أيضا من يصدقها. في السنة الماضية امرأة رأت فاطمة عليها السلام أو زينب أو العباس كما قيل، وأنه أعطاها حق المعالجة والدواء، فامتلأت الشوارع وسدت المسالك والطرق في نقل المرضى إليها. لماذا تهافت الناس على هذه المرأة لمجرد أنها رأت حلما؟ في الحقيقة لوجود الجهل بالثقافة المتعلقة بالأحلام، ولوجود الجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأحلام. إذا لا يعني أن دراسة الدين ومعرفة حقائقه ومعرفة عقائده أن نكتفي بسماع المحاضرات في شرح العقيدة أو شرح الفتاوى أو غير ذلك دون أن نكون مزودين بثقافة تامة تمنع تدخل الشيطان من جوانب معينة ضيقة وحالكة. النفس بطبيعة الحال تتوق إلى سماع شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله أو بالأئمة عليه السلام أو بأحد العلماء أو بأحد الشخصيات المقدسة، فعندما يقص عليه رؤيا أنها رؤية في النار يفرح بها فرحا شديدا. هذا الفرح الشديد ربما يؤديه إلى اختلال عقائدي من حيث لا يشعر. إضافة الإخوة، بل إن هناك مذاهب وهناك أديان قد نشأت على أساس الأحلام، من ذلك مثلا قضية الشيخية. نحن نعرف مثلا الشيخ أحمد الإحسائي وأنه أوجد طريقة خاصة به تعرف بالطريقة الشيخية، لها أتباع كثير إلى الوقت الحاضر في العراق وإيران والكويت والبحرين والإحساء ومصر ولبنان وغيرها والهند وباكستان وغيرها من سائر البلاد الإسلامية. هذه الطريقة في الحقيقة أريدت كثيراً بأحلام الشيخ، ومن هذه الطريقة انبثقت البابية والبهائية وهما دينان خارجان عن الإسلام يقيناً. أنا في هذه المحاضرات لا أريد أن أناقش صحة الطريقة الشيخية أو بطلانها، ليس لي غرض يتعلق بذلك في هذه المحاضرات، إنما الذي أريد أن أقول أن من الأمور أو من الأشياء من العقائد التي اعتمد عليها الشيخ هي ما رآه في أحلامه. لنستمع إلى الدكتور حسين محفوظ وهو ينقل كلام الشيخ الأحسائي في وصفه للحالات النفسية والأحلام التي اعتمد عليها. يقول الدكتور حسين محفوظ في كتاب سيرة الشيخ أحمد الإحسائي: والحق نقلا عن الشيخ طبعا الإحسائي: والحاصل إني رأيت أكثر الأئمة عليهم السلام وظني كلهم إلا الجواد عليه السلام فإني متوهم في رؤيته، وكان وكل من رأيت منهم يجيبني في كل ما طلبت، وكنت مدة إقبالي سنين متعددة، ما يشتبه شيء علي في اليقظة إلا أتاني بيانه في المنام، والأشياء أقدر على ضبطها لكثرتها. وأعجب من هذا، أنا أرى في المنام ما أرى في المنام إلا على كل ما أريده في اليقظة، بحيث ينفتح لي جميع ما يؤيد أدلته ويمنع ما يعارضه. وإذا أردت أن أتعرف، وإذا أردت أن تعرف صدق كلامي، فانظر إلى كتبي الحكمية، فإنني في أكثرها في أغلب المسائل خالفت جل الحكماء والمتكلمين. فإذا تأملت في كلامي رأيته مطابقا لأحاديث أئمة الهدى عليهم السلام، ولا تجد حديثا يخالف شيئا من كلامي. وترى أكثر، وترى كلام أكثر الحكماء والمتكلمين مخالفا لكلامي ولأحاديث الأئمة عليهم السلام، لأني لا أتكلم إلا بدليل منهم عليهم السلام. انظر إلى هذا الكلام، ليس من العجيب مثلا أن يقول العالم أن كل ما يكتبه آت من الأئمة عليهم السلام، ولكن آت من الأئمة بالرجوع إلى رواياتهم وأحاديثهم المدونة في كتب العلماء المأخوذة منهم يدا بيد، وعن الطريق الصحيح مثلا والتحقيق في سنده ودلالته. هذا منهج علمي. وتارتان لأنني التقيت بهم في المنام وسألتهم فأجابوني، هذا شيء آخر، أي أن العقيدة لم تبنى على الأحاديث المروية التي رواها الشيعة عن الأئمة عليهم السلام، وإنما بنيت على الأحلام التي رآها في النار، والتي كما يقول لا يسأل أحدا منهم من الأئمة إلا ويجيبه في كل ما يسأله. ومن أجل ذلك فكل ما قال مطابق لأحاديث الأئمة. على أي حال، إن من بعض ما يقوله هذا الشيخ عدم استحالة إعادة المعلوم، وإن من بعض ما يقوله هذا الشيخ إنكار المعاد الجسماني وإنكار المعاد الجسماني مثلا، بناء على استحالة، يعني لو ثبتت استحالة إعادة المعلوم. فهل هذا أيضا مما يتعلق أحاديث الأئمة الموجودة في الكتب المروية عن الشيعة؟ على أي حال، لست هنا في مقام مناقشة هذا مذهبه في المسائل الحكمية والفلسفية ولا ترد عليه، لكنني أقول إن جماعة كبيرة من الناس يدينون مثلنا بشهادة أن لا إله إلا الله، ويؤمنون مثلنا بعصمة الأئمة الاثني عشر وبإمامتهم، ويخالفوننا في مقام هؤلاء الأئمة، فنحن ندعي عليهم الغلو وهم يدعون علينا التقصير، يبنون هذه العقيدة على الأحلام. فإذا موضوع الأحلام ليس موضوعا هينا أن لا يدرس وأن لا يبحث، بل إن من هذه العقيدة أيضا انبثقت البابية وانبثقت البهائية اللذان أدى بأتباعهما إلى الخروج من الإسلام كلية، وادعاء القرآن كتاب جديد منزل بعد القرآن ونبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. على أي حال، هذا من تأثير الأحلام مثلا، فليس موضوع الأحلام موضوعا حاضرا لا يستحق المعالجة ولا يستحق الدراسة، بل الذي ينبغي في مثل هذا الزمان أن يتسلح الشاب المؤمن، الشاب المسلم، بكل نواحي المعرفة التي تعينه على فهم حقيقة العقيدة، وعلى المسارد الخفية التي تتسرب منها الأباطيل، وتتسرب منها الشبهات، وتتسرب منها الأمور المنافية للدين باسم الدين وباسم الرسول صلى الله عليه وآله وباسم الأئمة عليهم السلام. هذا لا يكون إلا عن طريق الدراسة العلمية الموضحة لهذا الموضوع. أيضا الأحلام استغل أيضا حتى من قبل المشعوذين ومن قبل المتحيرين في استغلال الناس إما للهيمنة عليهم والترأس عليهم، وإما لاستغلالهم مثلا لأخذ الأموال وسلبهم أموالهم أو غير ذلك. وهذا الموضوع موضوع استغلال المشعوذين للأحلام ولسبادة الناس ورساقتهم في قضية الأحلام ليس موضوعا حديثا، بل هو موجود من أقدم العصور. ومن يستبطن كتب التاريخ والكتب الأخرى المؤلفة يجد قضايا عجيبة وغريبة حصلت للمشعوذين في التاريخ. نذكر على سبيل المثال من الحرص مع قصطرية حصلت في بغداد سنة 535 للهجرة، كما هذا الناقل أقوله عن كتاب بغداد للدكتور مصطفى جواد والدكتور سوسة. يلخص هذه القصة أن أحد المشعوذين المتظاهرين بشدة الزهد والتقوى عمل في ليلة من الليالي المظلمة إلى قبر صبي كان قد دفنه أبوه مساء، فحفر القبر وأخرج ذلك الصبي منه، وذهب ودفن ذلك الصبي في بقعة أخرى بعيدة عن تلك المقبرة. وفي الصباح أعلن بأنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فأخبراه بأن صبيا من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مدفون في هذا المكان. فهرع الناس إلى ذلك المكان وحفروا الأرض واستخرجوا الصبي. فخرج أهل بغداد وخرج أرباب الدولة وتغيرت البلد وتعطلت المعارش والأسواق وأصبح الناس يزدحمون، واقتسموا كفن ذلك الصبي البركة، وكل من وصلت إليه قطعة من ذلك الكفن شعر أنه ملك الدنيا بما فيها، وملئت المنطقة بدساجير ماء الورد والبخور، ولم يتمكن أحد من الوصول إلى ذلك المكان لشدة الزحام. وكانوا بعد أن يزوروا هذا المكان ويتفرقوا بهذا الصبي يعبدون إلى هذا الشيخ المشعوذ، فينكبون عليه يقبلون يديه ورجليه باعتباره رأى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو يتمنع ويبكي ويتصنع البكاء لشدة زهده، وأنه لا يريد الجاه ولا السمعة ولا الشهرة ولا أي شيء، وكأنه قد ابتلع بالشهرة والزهد والسمعة بسبب هذه الرؤيا. على أي حال بقي الطفل أياما حتى ظهرت رائحته من شدة ما بقي والناس مزدحمة، إلى أن وصلت إلى آخر الناس والد الطفل، فلما رأى الطفل صاح هذا ولدي وقد دفنته في المقبرة الفلانية ولا أعلم بمن جاء به هنا. فلما سمع الزاهد كلام والد الطفل هرب، فلحقه الناس وأنسبوه وقرروا فاعترف بأنه نبش الصبي وجاء به إلى هذا المكان وادعى هذه الرؤيا. هذه قضية من القضايا التي استغل فيها المشعوذون الرؤيا. طبعا هذا لم يستغل الرؤيا من أجل المال، وإنما من أجل الزعامة والجاه وأن يكون شخصا مقدسا تعنو إليه الرقاب. ويذكر الأستاذ جعفر الخليلي في كتابه أولاد الخليلي على ما أتذكر صفحة 11 إلى 14 قضية شخص يسمى مزعل الفحام. هذا الرجل طبعا هذا بالقرب من قرية الهندية في العراق. هذا الرجل كان فقيرا مزدعا يكد طيلة سنته دون أن ينتفع بشيء من هذا الكد والكاد. وفي ليلة من الليالي وأتاه الوحش، فخرج نهارا على الناس وأخبرهم بأن الخضر عليه السلام قد جاءه في النار، وأخبره بأن في بيته قبرا لولي من أولياء الله. فتخابر الناس وتسارعوا الى قبر ذلك الى ذلك البيت يزورون القبر، وتسامع اهل القرى المجاوره، واصبح ذلك البيت مزارا، واصبح مزرع الفحام شيخا كبيرا تجرى اليه الاموال. لكن المشكله ان بعض السذاج ايضا افسد قضيه العز الفحام، فقد اعتقد بعضهم انه ايضا اذا تعرض الى وانت في بيت ايثار يصعد كما صعد مزرع الفحام. فكثرت القبور في تلك القريه وكثر العالمون بالقبر، فعندئذ ضحك الناس وعرفوا ان هذا ليس بصحيح. فاذا هذه من القضايا التي استغلت فيها الاحلام. طبعا من القضايا التي تذكر في هذا المورد قضيه يذكرها ايضا الدكتور علي حسين الوردي في كتابه الاحلام بين العقيده والعلم، نقلا عن مجله اخر ساعه في عدد الصادر في 2 فبراير 1959. تقول هذه المجله على ما يقول الدكتور الوردي عنها بانه في مدينه بني سويف المصريه ظهر قبر لولي جديد ازدحم عليه الزائرون وكثر فيه المتشافون والمتبركون. وقد اطلع احد الصحفيين العاملين في هذه المجله للتحقيق في قضيه هذا القبر الجديد الولي الجديد الذي لم يكن يسمع به من قبل ولا يعرفونه المتعريف، وعند التحقيق في اسمه ونسبه والاتصال باسرته تبين انه شاب مجنون كان يخاف من الموت، وحتى انه اذا راى جنازه يغمى عليه، وكان هكذا شأنه حتى مات. ثم رآه أبوه في النوم وطلب هو من أبيه أن يبني على قبره ضريحان، فبنى الأب على قبر ابنه ضريحان. فرأى بعض الناس يعني بعض الأنوار تتلألأ فوق ذلك الضريح، كانوا يرون الأنوار من بعد. ورآه بعض المرضى في أحلامهم يطلب منهم المجيء لزيارته والاستشفاء به، وأنهم فعلا إدمان الأوهام يشعرون بأنهم قد شفوا من أمراضهم، أو أن بعضهم قد شفي فعلا بتأثير الإيحاء النفسي. على أي حال أنه بسبب ذلك كثر المزدحمون حول هذا القبر. فإذا الأحلام لها رصاص كثير بهذه النواحي الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالدين منها، بل أكثر من ذلك أن الأحلام أدت إلى زوال دول وقيام دول أخرى. لا أريد الإطلاق في هذا المجال، ولكن خذ إليك مثلا الدولة الطولونية في مصر التي هي أساس الدولة المملوكية. ما هو سببها؟ أحمد بن طولون رأى علي بن أبي طالب عليه السلام في النوم أنه يوليه مصر، وأمره بالسفر من العراق إلى مصر لتوليتها وحكمها، فأخبر جماعته الدراويش بذلك، فسافروا معه وحاربوا سلطان مصر حتى غلبوه وحكم أحمد بن طولون مثلا. هذه الدولة قامت على أساس الأحلام. أيضا من هذه الدولة قضية نادر شاه. نادر شاه وقع اتفاقية مع انجلترا على اساس ان يقوم بثورة ضد الحكم الصفوي في ايران، ولكن حتى يبرر ذلك لا يمكن ان يقول انني وقعت اتفاقية مع انجلترا في ذلك. فادعى بان علي بن ابي طالب اعطاه سيفا وامره ان يثور، وايضا جمع مجموعة من قطاع الطرق، لما قطع الطرق بطبيعة الحال هم أشد الناس بداعية وتصديقا لهذه الخيالات، وأقنعهم بأنه قد أمر بذلك فثار. وطبعا كان نادر شاه ضابطا كبيرا في الجيش الصفوي، واستطاع أن يخرج الأفغان من إيران، واستطاع أن يوحد إيران، واستطاع أن يفعل أشياء كثيرة في إيران، لكن أساس طاعة قطع الطرق له وأساس موضوع كثير من الأجناد الإيرانيين لا، إنما هو الحلم الذي في فيه رأى أمير المؤمنين عليه السلام يعطيه سيفا لتقضيه إيران. فإذا الأحلام آثارها في الاجتماع وفي السياسة وفي الدين، بل حتى في الغسيل، غسيل الذهن وغسيل الدماغ والأمور النفسية، بعيد وعميق جدا. لذلك لا عجب أن تكون موضوعا لدراسة، بل في هذا في زمننا أصبحت الأحلام علما، تدخل في شهادات علمية في سائر الجامعات، تقدم دراسات عن الأحلام في مستوى الدكتوراه وتؤخذ في ذلك شهادة الدكتوراه. في القديم أيضا العلماء عالجوا الأحلام، الشيخ المفيد رضوان الله عليه عالج الأحلام في كتاب أوائل المقالات، الشيخ يوسف رحمه الله عالج الأحلام في كتاب الذرة النجفية، علماء كثيرون عالجوا الأحلام. إذن علاج الأحلام من الجهات العلمية لكل عالم بمختلف اختصاصه في مجال اختصاصه وفي مجال العلوم التي يملكها عالج الأحلام، ليس إذا بدعا أن نجعل الأحلام موضوعا لدراستنا في هذا الشهر الكريم. وإذا كان الشيخ المفيد قد أخلص لثقافة عصره، وإذا كان الشيخ يوسف رحمه الله قد أخلص لثقافة عصره، فعلينا نحن أيضا أن نخلص لثقافة عصرنا، وأن لا نجمل في دراستنا لموضوع الأحلام على خصوص المجالات والأبواب التي تعرض لها المفيد أو صاحب الحدائث، وإنما كما ذكرنا سنحاول دراسة الأحلام من جهة علوم متعددة، أهمها علم الاجتماع وعلم النفس التحليلي، وأيضا لا شك أننا سنتعرض لها ونعالجها من الناحية الدينية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعرف لبعض الذين تكلموا في نواحي دينية اعتمادا على الأحلام، ولم أتعرف لغير الشيعة. في الحقيقة أن هذا الموضوع ليس خاصا بالشيعة، بل من ينظر كتاب الصواعق المحرفة لابن حجر يرى أنه في كثير من المسائل في هذا الكتاب يعتمد في الاستدلال على الأحلام، ويروي كثير من سائر فرق المسلمين، يعني الذين وقعوا تحت تأثير أوهام الأحلام وأشادوا عليها مسائل دينية أو مذاهب عقائدية، ليسوا محصورين بمذهب واحد. يعني لا يقال أن الشيعة مخرفون فقط حتى ظهرت بينهم عقائد تعتمد على الأحلام، بل عند غير الشيعة ما هو أشد من ذلك، وربما أيضا نقارب بين هذه المجالات عندما نصل إلى دراسة موضوع الأحلام، ويقتضي المكان ذكر مصدر معين، سوف لن نقتصر على مصادر الشيعة إن شاء الله.